بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. بدانا الاحد الماضي سلسله من الدعوات في الكتاب المقدس، واخذنا من سفر صموئيل الاول دعوه صموئيل النبي، وتكلمنا على ان صموئيل جاء من أسرة من أب تقي وأم تقية، اسم الأب القانا واسم الأم حنة. القانا كان متزوج امرأتان، الأولى حنة والأخرى فاننة. ولكن رأينا بعد مر الأحداث بأن الزوجة الثانية كانت تغيظ الأولى حنة لأنها لم تنجب، وبذلك شعرت بمرارة في داخلها، ويقول لنا الكتاب كانت مرة النفس فصلت وبكت وكانت بصلاة حارة، وبالأخص أمام المعبد أي تابوت العهد. يقول لنا النص المقدس رآها عالي الكاهن وتخيل أنها في حالة سكران أي إنها سكرة، فأمقتها وقال لها ألا يكفيك سكر وبالأخص في النهار؟ قالت له لا يا سيدي، أنا مش سكرانة، أنا بصلي، أنا عندي ضيق نفسي كبير جدا. وشرحت له إنها بتطلب من الرب أن يعطيها ابن، وقالت له إذا الرب أعطاني سؤلي أي سؤالي سأكرس هذا الابن مدى الحياة إلى الرب، سأعيده مرة أخرى إلى الرب. باركها عالي الكاهن ولها الرب يعطيك ما تطلبينه. في هذا المقطع من السرد السريع من القصة نرى بأن هناك امرأة فقدت الرجاء، ولكن بدأت تشعر أن رجاءها لا ينصب إلا في الله وحده. ذهبت تصلي، لم تتكلم بكلمات ظاهرة ولكن تمتمت بشفتها. وبالتالي علينا أن ندرك ليس بكثرة الكلمات وطرق الصلوات قد نكون عملنا علاقة مع الرب، ولكن ما يتكلم به القلب من الداخل يكون يصل إلى الرب. أيضا لم تدرك حنة بأنها بتطلب طلب شخصي أن يكون عندها ابن، ولكن لم تعلم أن الرب يحول هذا الطلب الشخصي من طلب لأسرة محتاجة طفل إلى أن يكون هذا الطلب في عين الرب له حظوة، له مكانة خاصة، بأن يحول الرب هذا الطلب وسيعطيها ابن ويكون هو صموئيل ويكون نبي عظيم. مرات ممكن تكون طلباتنا الشخصية محدودة على ذواتنا، ولكن إذا كان هناك منها نفع الرب يحولها ليست إلى غنى شخصي لنا وحسب، ولكن إلى مضمون أوسع للعالم كله. لم تتخيل حنة بأن هذا الطلب الرب سيستعمله ويعطي من خلاله تغيير في هذا الوقت للشعب الإسرائيلي. سنعلم أن هذا السفر، سفر صموئيل الأول وبالشخصية الرئيسية في صموئيل، أنه غير مفهوم في العهد القديم كان آخر واحد في القضاء وهو آخر واحد في الكهنة، وأنه سيكون يعطي من خلال الرب نعمة جديدة سيمسح ملوك، وبالتالي سيعطي صبغة للعالم من هذا الوقت مفهوم الملك، ونقدر نقول من هذا اللحظة بدأ مفهوم الملك في الحالة العلمانية أو في البلاد. الرب يحول من طلب هذه الامرأة إلى نبي سيغير العالم، ونحن بصدده اليوم سنتغير من خلال سيرته. ذهبت هذه المرأة وعندها رجاء بعدما كانت صائمة ولم تأكل، ذهبت إلى المنزل وفكت عن الصيام، تركت الصيام بالرغم إنها لم تأخذ سؤلها من الرب حتى هذا اللحظة، ولكن ثقتها بأن بركة هذا الكائن ستحل عليها ونعمة الرب ستحل عليها أيضا. وبالتالي علينا أن نؤمن، مرات أن نضع رغبتنا في الله، نضع رغباتنا أمام الرب، نسكبها أمامه حتى ولو كان لهذه اللحظة أمامنا لم يتكلم الرب. من هذه الصلاة، صلاة حنة، نؤمن بأن الرب قادر أن يتواصل معنا، ولكن كل شيء عند الرب له معاد. وبالتالي حنة بتعرف إنها سيكون لها هذه النعمة لأنها آمنت بالرب. حبلت حنة بالطفل صموئيل وقالت بأنه ستعيد إلى الرب، وبالفعل نرى إنها بعدما أنجبت هذا الطفل، ويقول لنا النص المقدس من سفر صموئيل الأول، بعدما فطمته أخذته وقدمته إلى الهيكل. نعلم بأن عالي الكاهن كان شخص تقي، ولكن في آنذاك كان عنده أبنان هم أيضا خدوا وظيفة الكهنوت، ولكنهم لم يكونوا على مثال أبيهم، ولم يكونوا على مثال ما يستحق به الكهنوت. نجدهم أولاد غير صالحين أي طالحين، وبالتالي يكون لنا المفاجأة، كيف يكون هناك أشخاص في هيكل الرب غير صالحين؟ هيكل الرب كحياتنا الطبيعية مثل أي مجتمع، فيه الشخص الصالح وفيه الشخص الطالح، في الشخص الكويس وفي الشخص الضعيف، الجميع الرب يعطيهم المواهب، ولكن علينا احنا نكمل عمل الرب وروح الرب في داخلنا. الأم تعيد هذه النعمة المعطاة لها بعدما نذرته للهيكل، ولم تتخلى عن نذرها بالرغم أنها كانت منتظرة هذه النعمة، بل أعادته للرب ولم تخف، وكانت كل عام تذهب إلى الهيكل وتقدم الذبيحة والتقدمة الخاصة بها. وأيضا يقول لنا النص كان بتأخذ معها فكرة ثوب أو جلباب لهذا الطفل وتقدمه له. كل هذه الصور كأنها شريط سينمائي يتحرك أمامنا، وكأنه حياة دعوة طفل صغير بيكرس أمام الرب. في كنايسنا مرات بنجد أسر تكرس طفل للفرنسيسكان أو بنت بشكل ثوب رهباني، والأسرة بتنظر هذا النظر أن الطفل ده ممكن يكون حيلبس سنة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر بهذا الثوب، ويتمنى وتتوقع الأسرة بهذا الفال الجيد أن يكون لهذا الطفل حظ جيد، وربما يكون دعوة أمام الرب. لذلك علينا أن نفهم بأن الدعوات هو دعوة من الرب، ونلبي نداء رب وأيضا صناعة من خلالنا. يعني إيه؟ الرب هو الذي يدعو. تكلمنا الأحد الماضي في بداية القصة بأن هناك شخصيات الرب اختارهم من قبل أن يولدوا. يوحنا المعمدان لم يكون صالح بذاته من البداية، ولكن الرب أعطى له هذه النعمة. وشفنا شمشون أيضا الرب اختاره من قبل أن يولد. وأيضا أمامنا النهاردة اليوم مثال صموئيل، الرب أيضا اختاره. يعني الرب الذي يختار الدعوات. وهناك أنماط وأشكال مختلفة للدعوات. هناك من أشخاص يدعوهم الرب للتكريس، وهناك من يدعوهم الرب أن يعيشوا مكرسين أيضا في حياة أسرية. الدعوة لم تنحصر فقط على المكرسين رجال الدين أو الراهبات، ولكن كل أسرة فيكم اليوم هي مكرسة أمام الرب، والرب أعطاها دعوة خاصة. أيضا للشباب أعطاهم أن يكونوا مكرسين في العالم بمثالهم الصالح. نرجع إلى القصة مرة أخرى. أبناء عالي أطلق عليهم النص الكتابي بأنهم أشرار، وكان بنو عالي بني بليعال. بليعال يعني الشيطان. يعني بيقول لنا النص المقدس أولاد عالي الكاهن كانوا كأنهم أولاد الشيطان. ليه؟ واحد اسمه حفني والتاني اسمه فنحاس. الولدين دول تربوا في أسرة كهنوتية، وشافوا أبوهم الجميع يكن له كل وقار واحترام لأنه كان مسؤول عن تابوت العهد. ولكن في ذلك الوقت كان على المؤمن أن يقدم عشوره وتقدماته إلى الهيكل، وكانت ذبائح في ذلك الوقت هذه التقدمات. كان من المعروف أن الشخص يقدم عن نفسه ذبيحة أو العائلة، ربما عجل أو خروف اللي بنسميه باللفظة الكتابية حمل، والنهاردة على أنه يقدم للرب. يأخذوا خادمين الهيكل ويبتدوا يسووه. كانوا يطلقوا على الشحم أي الدهن، هو يعطى للرب واللحم يرجع للأفراد. أبناء عالي كانوا عايزين ياخدوا الذبيحة كاملة بدون أن يعطوا نصيب الرب، وكان لهم نفوذ في هذا الوقت. فكانوا يرسلوا إلى الخادم الذي عليه أن يسوي الأكل ويقولوا له ادينا الذبيحة دي، ادينا كل التقدمة. طبعا العمال أو الخادمين في ذلك الوقت بيخافوا من المسؤولين، فيقولوا لهم انتظروا، أعطوا مال الرب للرب وخذوا الباقي. لم يقبلوا، بل يقولوا نأخذ كل الذبيحة، اللحم والشحم أيضا. ولذلك كبرت خطيئة هؤلاء الأبناء أمام الرب، ولذلك الرب لعنهم وأعطاهم من هذه اللعنة، سيموتوا في يوم من الأيام ويقضوا هذا القصاص. وبالتالي غريب أن الرب يعطي لدعوة خاصة زي صموئيل أن يتعلم على يدين كاهن جليل هو عالي، ولكن في نفس الوقت أولاده أشرار. السؤال هنا، كيف كانت ثقة أمه حنة أن تضع ابنها تكرسه أمام الرب عند هذا الكاهن عالي، وهي تعلم كبقية المجتمع بأنه أولاده أشرار؟ يعني سيؤثر عليه في دعوته، وهي سيكبر في هذا الجو المناخ السلبي. لم تخف حنة، آمنت بالرب حتى لو كان كل الموجودين إنجاز التعبير في الهيكل أشرار. لم تقل كيف أعطي ابني لأب لم يعلم ولم يعرف كيف يربي أبنائه الأول، بل كانت عندها ثقة بأن الرب هو الذي سيعلم ويثقل سميل من خلال هذه الوسيلة، هو عالي الكاهن. وبالتالي لم ترجع في نذرها وكملت نذرها وقدمت ابنها. القصة تكمل لنا، تركت سميل وأكيد كان كبر شوية في مرحلة البلوغ وبدأ يخدم عالي الكاهن. عالي يقولنا النص بدأ يكبر وسنه يتقدم، وبالتالي لم يعد يرى بوضوح، حتى الفتيل اللي كانوا بيقدموه تقدمة للذبيحة السراج. وعشان كده النهاردة السراج كان في العهد القديم يرمز إلى حضور الرب في الهيكل قدام تابوت العهد. عشان كده في كل كنائسنا الكاثوليكية بنجد اللمبة الحمراء بجانب بيت القربان قدس الأقداس، إنها تكون منورة دايما. ده معناه إيه؟ أن في هذه الإشارة لللمبة الحمراء أن يوجد جسد ودم الرب حاضر. عليك أن تنتبه من الضوء الأحمر وأنت في حضرة الرب أن تصلي، لا تتعامل مع المكان وكأنه نادي اجتماعي، أو لا تتعامل مع الكنيسة وكأنها مثل أي مكان آخر. الرب يريدك في بيته، ولكن عليك أن تفهم أن تحترم الرب. أيضا بيضع في كنائسنا لمبة لونها أزرق إشارة للمكان ده مكرس لمريم العذراء. يبقى الضوء الأحمر هو إشارة لجسد دم الرب يسوع عند الهيكل، ودايما بيترك هذا النور 24 ساعة لأن حضور الرب هو دائم فوق الزمن والتاريخ. ولذلك في هذا المعنى بدأ ينطفي سراج الله، يعني عالي دوره بدأ ينتهي. وبالتالي صموئيل كان دوره هنا يدرك أنه بيساعد كاهن المسن ويكون تلميذ جيد ويخدمه بما يليق لهذا التكريس. وبالتالي بدأ القصة يساعده، ويأتي المساء للنوم ويذهب عالي للنوم وأيضا صموئيل. ونكتشف في بعد النوم ودخول بعمق يسمع صموئيل الطفل صوت يناديه صموئيل صموئيل. أعتقد صموئيل بأن هذا الصوت عالي الكاهن بينده، عايز منه خدمة، محتاج أن يساعده. القصة تتكرر 3 مرات ويذهب صموئيل إلى عالي الكاهن ويقول له محتاج إيه؟ أنا تحت أمرك. يقول له أنا ابني ما ندهتكش، ارجع كمل نومك. لم يفهم صموئيل في هذا الوقت طرق الرب في الاتصال، لكن عالي بخبرته الإيمانية وكاهن تقي بدأ يدرك أن صموئيل مش بيتهيأله أن عالي بيندهله. بدأ عالي يفهم بأن الرب بيطلب صموئيل ويكلمه وعايز يعطيه رسالة. ويقول لنا النص الكتابي فهذه الأوقات كانت الرؤى شحيحة، لأن الرب لم يعد يتكلم مع الشعب لأنه كان غضبان من الشعب. إذا الرب عاد يتكلم معناه يريد أن يعطي بركة أو يعلم أو يعطي لعنة. وبالتالي طلب عالي من صموئيل، قال له لو سمعت الصوت تاني ارجع وقول تكلم يا رب فإن عبدك يسمع. ربما الآية دي البسيطة تكلم يا رب فإن عبدك سامع أو يسمع هو ده كل مفهومنا عن قصة صموئيل، ودي اللي حافظينها منذ طفولتنا في مدارس الأحد. وبدأت مفهوم الدعوات لما يدخلوا كهنة ورهبات لسه في علمانيين وعايزين يتكرسوا، ويروحوا كانوا يسألونا أول سؤال في السيمينير أو الكليريكية: أنت سمعت ربنا بيكلمك بيندهك؟ أنا عايز أدي الخبرات دي عشان تعرفوا مفهوم كيف الرب يكلم الدعوة. كان هناك أشخاص عديدين في الدعوة في الوقت ده يقولوا للأب الروحي أو المرشد الروحي في السمن: أيوة سمعنا صوت ربنا. وأشخاص آخرين يسألوا: ما شمعنا إحنا مش بنسمع صوته؟ وكأنه هذا الاختبار لكل من يريد أن يكرس نفسه أمام الرب، علي أن يسمع صوت الرب. وكأنه تليفون بوسائلنا الحديثة النهاردة، أو يقعد يصلي كده لغاية ما يسمع صوت ربنا يكلمه مباشرة. طر الرب عديدة، هذه كناية بأن الرب يتكلم بصوت أو بطرق أخرى أو برسول أو بشخص يعطيك معلومة أو نصيحة هي تكون من الرب أيضا. أيضا الرهبانيات النسائية كانوا عليهم دايما يقولوا لما يخرجوا يدون اختبار عن إزاي ربنا دعاهم، والسر تقول: أنا ربنا تكلم معايا. أقول لها: سبحان الله، طب اشمعنى أنا ما تكلمش معايا؟ الموضوع مش اتصال مباشر صوت وجها لوجه، الموضوع أن الرب بيتكلم بطرق عديدة ومختلفة وعلى أوقات مختلفة. مش سهل أن الرب يكلمنا بالطرق اللي احنا عايزينها مباشرة، كانت الموضوع يبقى سهل. حتى المكرسين، حتى الأسر اللي بتكرس حياتها للرب، عليها أن تعي وتدرك أن الرب سيتكلم معنا طول حياتنا على الأرض بطرق مختلفة. عارفين منها أبسط وسيلة النهاردة يكلمنا إزاي الرب ويدعونا؟ من خلال الصلاة، من خلال القداس، من خلال العظة اللي بنسمعها دلوقتي. دور العظة مش الأساس بيدي حكايات حدوتة لمدارس الأحد أو يعلم كتاب، تقدروا تبحثوا في ده. ولكن أنا شخصيا قبل ما أبدأ أي عظة بقول: يا رب ساعدني أن أصل رسالتك أنت وليست أفكار الشخص، علي أن أحضر جيدا، ولكن أقول له: تكلم أنت يا رب من خلال صوتي، من خلالي أنا كوسيلة. وأنا بؤمن أن الرب بيقدر يوصل رسالة ويتكلم مع كل شخص حاضر بطريقة مختلفة. هناك أشخاص تمسهم العظة، وهناك أشخاص لم يسمعوا العظة لهذه اللحظة. مين صح ومين وحش؟ مش ده المطلوب. في أشخاص هدر الرب يتكلم في قلبهم، وفي أشخاص ربما لسه أفلين، أو في أشخاص لسه نعسانين، أو في أشخاص لسه مش جايين يسمعوا صوت الرب، جايين يسمعوا صوت قلبهم هم، جايين يحكموا بطريقتهم هم. هم موجودين جوه الهيكل زي أبناء عالي، ولكن لم يسمحوا للرب أن يكلموه. ليس من كل هو في داخل الكنيسة هو منتظر يسمع صوت الرب، قليل جدا اللي يكون جوه الهيكل والكنيسة بيسمع صوت الرب، ولكن ربما أكثر جوه الكنيسة من ينتظر يسمع صوت الشيطان أكثر من غيره. حقيقة مرة، ولكن لا خداع في التعليم. علينا النهاردة نقول: هل زي صموئيل نتردد 3 مرات لم نفهم أن الرب يكلمنا؟ هل ما زلنا ربنا بيدينا رسالة ونغلق أذاننا وقلبنا ونقول لربنا: أنت لسه ما كلمتناش؟ 3 مرات بينده على صموئيل. هل لسه محتاجين حد يساعدنا ويفهمنا أن الرب بيكلمنا زي عالي؟ إذا بتسمع صوت الرب وما بتفهموش من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو أكثر، ابحث عن عالي الكاهن في مكانك في محرابك، وقول له: أنا لسه لم أستشف هل ده صوت الرب أم صوت الشيطان. اذهب لأي مرشد روحي، كاهن الرعية أو غيره، أو صديق تثق فيه، وقول له: أنا حاسس إن ربنا بيكلمني، بس ساعدني أكتر. صوت الرب ممكن يتكلم من خلال الرسل زي ناثان النبي الذي كلم داود فيما بعد، ولكن علينا نقول للرب: تكلم يا رب فأن عبدك يسمع، أطلق العنان وأن تفتح قلبك حتى يكون غني أن تسمع صوت الرب وتكون دعوة زي صميل. مشكلتنا نحن المسيحيين، بقول دايما إحنا عندنا فقر في القلب، وإذا كنا فقراء في القلب هنكون فقراء في العقل أي المخ، وإذا كنا فقراء في العقل هنكون فقراء أيضا في الجيب، وبالتالي سلسلة بتكمل بعض. المسيح الحقيقي هو غني القلب، غني العقل، غني الجيب، بأنه ساخي حتى مع ربنا. اللي غير كده لسه لم يعرف أن الرب أعطاه الغنى. البشر بيمشوا بالعكس، غني الجيب قد يكون يعتقد أنه غني العقل، والجزء الثالث لا يهم أن يكون غني القلب. لذلك النهاردة نطلب زي صميل: أعطينا يا رب قلب جيد أن نسمعك، وسنكمل هذا النص الأحد القادم في السلسلة. علينا أن نكون أغنياء في القلب، خاصة النهاردة العالم كله بيحتفل بعيد الحب. لذيذ جدا الجميع يرتدي الثوب الأحمر والورود الحمراء، ولكن لذيذ جدا أنك تتبادل التحية مع الآخر كل عام وأنتم بخير. لكن امبارح قريت رسالة سريعة من مواقع التواصل الاجتماعي: احنا مش محتاجين عيد الحب، احنا محتاجين الحب نفسه. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.